بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا أمس قول الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والآية التي بعدها: قلنا هذه الآية استدل بها العلماء على إثبات رؤية الله عز وجل. من أي وجه؟ ها؟ نعم، من قولي بلقاء الله. فاللقاء نقل شيخ الإسلام وابن القيم عن بعض أئمة اللغة إجماع أهل اللغة أن اللقاء إذا كان من سليم البصر أنه يستلزم الرؤية. فكل آية فيها إثبات اللقاء فهي دليل على إثبات الرؤية. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. قال رحمه الله: أي قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك، ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصيل تلك المنازل العالية والأحوال الغالية. فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيك، فإنهم لا يكذبونك، لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك. حتى إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك، أي تكذيبهم للآيات وليس لك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فاصبر كما صبروا، تظفر كما ظفروا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ما به يثبت فؤادك ويطمئن به قلبك، وإن كان كبر عليك إعراضهم أي شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم فابذل وسعك في ذلك، فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل ذلك، فإنه لا يفيدهم شيئا، وهذا قطع لطمعه في هدايتهم، وهذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال، فلا تكونن من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. وهذه الآيات هي تصبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، فأخبره الله تعالى أنه عالم بما يحصل له من الحال بما يقوله فيه المشركون، كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فكان يضيق صدره ويحزنه ذلك، والله سبحانه وتعالى يعلم منه هذا الحال، فربما قالوا فيه ساحر، وربما قالوا فيه مجنون، وربما قالوا فيه شاعر، أو أتانا بأساطير الأولين واكتتبها من الكتب السابقة وجاء يلقيها على الناس. فكان يحزنه ذلك، فسلاه الله عز وجل بهذه الآيات: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. قيل معنى لا يكذبونك أي إنما كذبوا ما جئت به، كما أشار إليه السعدي رحمه الله: وأما أنت فهم يقرون بصدقك. وقد جاء هذا في حديث مرفوع عن علي أن أبا جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، ولكن الراجح فيه الإرسال، رجح فيه الدارقطني وغيره أنه مرسل. ولذا فأحسن ما قيل: فإنهم لا يكذبونك أي لا يكذبونك بقلوبهم وإن كانوا كذبوك بألسنتهم، فإنهم كذبوه بألسنتهم. ولما جاء يخبرهم خبر الإسراء وما حصل له فيه كذبوه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله. فهذا دليل أنه قد حصل له التكذيب. إذن فمعنى قوله فإنهم لا يكذبونك أي لا يكذبونك تكذيبا بقلوبهم لا يكذبونك تكذيبا يعتقدونه، بل وإن كذبوك بألسنتهم فإنهم يعتقدون خلاف ذلك ويعتقدون أنك من الصادقين. ولذا انظر ذكر بعدها الجحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود يطلق بمعنى إنكار الشيء في الظاهر مع الإقرار به في الباطن. قال الله تعالى: وجحدوا بها، أي بظاهرهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد ذكرت معاني أخر لقوله فإنهم لا يكذبونك، هذا أحسنها، لأن التكذيب منهم بألسنتهم قد وقع له عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك كان على سبيل الجحود ولم يكن على سبيل اعتقاده والتصديق به بقلوبهم، بل كذبوه جحودا وهم يعترفون بصدقه. وهذا شأن المشركين، فرعون كذب موسى في الظاهر وهو يعلم، حتى قال له موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان يعتقد أن الذي أنزل على موسى هو الله. ثم قال مسليا لها أيضا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أي لست أول من كذب من الرسل. وفي هذا، وهذا يذكره الله تعالى في آيات كثيرة، أنه قد كذب رسل كثير جاءوا بالبينات وجاءوا بالزبر وجاءوا بالكتاب المنير. وهنا ذكر له ما الذي فعله الرسل حين كذبوا، وأن لك فيهم أسوة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، صبروا على التكذيب وصبروا على الأذى. فحصلت لهم أذية قولية وفعلية، قولية بالتكذيب وفعلية بالأذى والضرب، بل بعضهم قتل وقتله المشركون حتى أتاهم نصرنا. وهذا في أغلب الرسل، وإلا فبعض الرسل مات مظلوما وأتاه نصر الله تعالى بعد موته، نصرت دعوته. فالنصر كما قال العلماء لا يقتضي نصرا معجلا في حياة الشخص، بل قد ينصر الشخص في حياته وقد ينصر بعد موته بأن يظهر الله تعالى دعوته التي كان يدعو إليها ولو على يد غيره، لكنه في الحقيقة نصر له، لأن هذا الطريق كان هو الذي قد بدأه وسلكه. وقد يكون النصر في الآخرة. هل يكون النصر في الآخرة؟ نعم، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقوله تعالى حتى أتاهم نصرنا، حتى هنا للغاية، أتاهم نصرنا، هذا في كل الأنبياء، منهم من نصر في حال حياته ومنهم من نصر بعد موته. كيف نصر بعد موته؟ أي نصر الدين الذي دعا إليه وانتصرت الطريقة التي كان يسعى في نصرتها في حياته. وهكذا الأنبياء لهم النصر في الدار الآخرة يوم يقوم الأشهاد. فلا تظن أن الداعي لا بد أن ينصر في حياته عاجلا. كم من الأئمة مات مسجونا، شيخ الإسلام رحمه الله مات في السجن، وكم نصر الله تعالى طريقته التي دعا إليها إلى يومنا هذا. وهكذا أئمة من أئمة الدين بعضهم مات شريدا وبعضهم مات مستخفيا، ونصر الله تعالى ما هم عليه بعد موتهم. فهكذا أنبياء، منهم من نصره الله في حياته ومنهم من نصره الله تعالى بعد موته. ولذا قال الله: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. كل كلمات الله، سواء الكلمات الشرعية أو الكلمات الكونية، لا مبدل لها. وإن كان ظاهر سياق الآيات أن المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية، إذا قضى الله تعالى أمرا وقدر وقوعه فلا أحد يستطيع تبديله. ولا تغييره. ثم قال الله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أتاك من أخبار المرسلين، وما الذي حصل لهم، وكيف كان صبرهم، وكيف تحملوا الأذى. وفي هذا كله تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذه الآية أن الداعي إلى الله يحتاج إلى تسلية، فالدعاء يسلي بعضهم بعضا. فكم من الآيات التي سلى الله تعالى فيها نبيه وصبره: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم ذكر حرصه عليه الصلاة والسلام مع تكذيبهم له وهذيتهم كيف كان حريصا عليهم، فقال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كان يا رسول الله شق عليك إعراض المشركين، أنت حريص على هدايتهم وهم معرضون. والإنسان الحريص على الشيء لما لم يحصل له يشق ذلك الأمر عليه. فشق علي إعراض المشركين وعدم استجابتهم، بل قال الله عز وجل له في آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك تهلك نفسك بسبب أنهم لم يؤمنوا. فكان لشدة حرصي عليهم يتمنى لهم الإيمان ويحب الهداية لكل الخلق. ما حال الحديث أنه حين كذبه الناس أراد أن يتردى من قبل ويلقي بنفسه؟ ها؟ ها؟ سلسلة ضعيفة. هو رفض في البخاري هذا في حديث الإسراء، لكنه منكر. نعم، مش هذا أنكر كأنه على شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وإلا هو جاء في بعض ألفاظ البخاري وهو ممن تقد. لكن كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليهم حرصا شديدا. قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أي حتى تصل إلى آخر أرض، أو سلما في السماء حتى تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل، فإن ذلك لا يفيدهم شيئا، فإنه لا يهتدي إلا من كتب الله له الهداية، وهذا تسلية عظيمة جدا. شق عليه إعراضهم، أحزنه ذلك حزنا شديدا، لماذا لم يؤمنوا، لماذا لا يدخلون في الدين؟ فبين الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر قطعا للطمع، وأنه لا يهتدي إلا من كتب الله له الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، إن استطعت أن تأتيهم بآيات ائتهم، فإنه لا يؤمن إلا من كتب الله له الهداية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، كما قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فلو شاء الله تعالى ليس هذا بممتنع عليه سبحانه، بل هو يسير وسهل عليه، لو شاء أن يجعل الناس كلهم مهتدين لجعلهم كذلك، ولكن قضى بأهل الهداية وأهل الضلال لحكم عظيمة وحكم بالغة، فلا تكونن من الجاهلين، أي لا تفعل أفعالهم. وليس معنى هذا أنه قد وقع في الجهل، معاذ الله، ولكن الله تعالى نهاه عن أن يفعل فعل الجاهلين تنبيها، وقد نهى عدة من أنبياء عن ذلك، قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ونحو ذلك لغير من الأنبياء. وليس معنى أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقع منهم الجهل، ولكن الله تعالى يبين لهم أن طريقهم وحالهم أرفع من حال الجاهلين، أي فيقول لا تحزن عليهم، فإنك على علم بالله، وعلى علم بقضاء الله وقدره، وعلى علم بحكمة الله سبحانه، وأن له الحكمة البالغة، فلا تحزن على عدم إيمان هؤلاء. هنا إشكال يجيب عنه عبد الله، قد نعلم إنه لا يحزنك، معلوم أن إن بعد العلم يجب فتحها، فلماذا كسرت قد نعلم إنه ولم يقل أنه؟ وهذا من المواضع التي يجب فيها فتح الهمزة من إن إذا جاءت بعد العلم. نحيله، ها نعم أحسن، أي عارضه أمر آخر، وهو أن اللام إذا اقترنت بالخبر يجب ماذا؟ يجب كسرها. قد نعلم إنه لا يحزنك، فلو لم تأتي اللام قد نعلم إنه يحزنك لوجب ماذا؟ الفتح، قد نعلم أنه يحزنك، ولكنها كسرت لوجود اللام في خبرها، ولعل هذا أقوى من سبق العلم. ذكر هذا القرطبي في تفسير نبه عليه. قال أخنا الغلام الذي قتله ذاك الملك الذي كان يعلم السحر انتصر بعد موته، نعم، ماذا قال الناس؟ رحمك الله، آمنا برب الغلام، فحصل له النصر بعد أن مات، وهذا كثير، أن النصر قد يحصل للإنسان بعد موته. وكان شيخنا كثيرا يقول إذا لم تجد من يقبل العلم ومن يسارع فيه، قال أقبل على الكتابة والتأليف، ولعل الله تعالى ينصرك بكتابتك بعد أن تموت.